بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل الكلام عن الحقوق في القرآن الكريم. وقد تقدم معنا قبل التوقف لصلاة المغرب أن من الحقوق العامة الحق في الحياة، وأنه حق قد جاء به جميع الأنبياء عليهم السلام واتفقت عليه الشرائع، وأن الأصل أن نفوس الناس معصومة، وأنه لا يجوز القتل إلا بحق، وأن القتل بالحق إنما يكون من جهتين: الجهة الأولى أن يكون ذلك في الجهاد الشرعي الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، والجهة الثانية أن يكون ذلك بالأسباب الشرعية التي تقتضي القتل. وقلنا إنه يشترط في هذه الأسباب أن تكون متحققة يقينا، وأن يحكم على فاعلها بالقتل من جهة من جعل له الحكم، وأن يكون تنفيذ ذلك تحت راية ولي الأمر. ثم ذكرنا أن هذه العصمة العظيمة المؤكدة لها أسباب، فعصمة النفوس تكون بالإيمان وتكون بالأمان. تكون بالإيمان، فمن آمن بالله وأسلم بأن نطق بالشهادتين عصم دمه، وما في قلبه أمره إلى الله، ولا يلتفت إلى الظنون في صدق إيمانه، ولا يجوز الإقدام على قتله بحجة أنه منافق، أو أنه إنما يتظاهر بالإسلام ليحمي نفسه، ما دام أنه نطق بالشهادتين فقد عصم دمه، إلا أن يأتي بسبب يقتضي قتله على ما بيناه فيما تقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهو مسلم في الصحيح. وقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما حاكيا قصة عظيمة عجيبة ملئت حكما وفوائد، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، أي بعثهم في سرية، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه ورفعنا يعني عليه السيف والرمح قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعودا، أي كانت القرينة دالة على أنه ما قال ذلك إسلاما، وإنما قال ذلك ليحمي نفسه من السيف. لما غشيناه وكدنا أن نقتله قال لا إله إلا الله، وقد كان قبل ذلك رافضا ذلك ويقاتل المسلمين على ذلك. قال أسامة رضي الله عنه: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ يعني أسمعته يقول لا إله إلا الله ومع ذلك قتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ ألا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها قلبه أم قالها لسانه من أجل السلاح فقط؟ أنت لا تدخل قلبه، القلب إلى الله عز وجل. ما دام أنه قال لا إله إلا الله عصم ذنبه. قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الله أكبر. إني لأعجب كيف أن مسلما يقرأ هذا الحديث ويجرؤ على تقتيل المسلمين بدم بارد بحجة أنهم مرتدون وأنهم موالون للمشركين وأنهم من ترهات الباطل. مسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عصم دمه إلا بالحق، كيف يجرؤ مسلم على أن يعتدي على حياته وعلى أن يقتله؟ وجاء عن عقبة بن مالك رضي الله عنه أن سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غشوا أهل ماء صبحا، فبرز رجل من أهل الماء فحمل عليه رجل من المسلمين فقال إني مسلم. هذا الرجل من أهل الماء الذين صبحهم المسلمون لما خرج، فخرج عليه رجل من المسلمين قال أنا مسلم، أنا على دينك. قال فقتله. فلما قدموا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال المسلم يقتل الرجل وهو يقول إني مسلم؟ لا إله إلا الله. يا إخوة، في أي شيء؟ في قتال شرعي، في جهاد شرعي، رجل قال أنا مسلم فقتله المسلم، فقال الرجل إنما قالها متعودا، فطرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ومد يده اليمنى فقال: أبى الله على من قتل مسلما، أبى الله على من قتل مسلما، أبى الله على من قتل مسلما. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ مقبل الوادي. فالإيمان سبب لعصمة النفوس، والمؤمن حقا إذا سمع المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كف عن دمه، فلا يجوز قتله إلا بالحق الذي بيناه فيما تقدم. وتعصم الأنفس بالأمان، وذلك بحق من لم يسلم ولم يحارب المسلمين لكونه لا يحارب أصلا، كالكبير والضعيف والمرأة والأعمى، فهؤلاء لا يقتلون ولو كان بين المسلمين وقومهم قتال. ما لم يشاركوا في القتال، لأنهم ليسوا أهل قتال. وكذلك إذا لم يكونوا من أهل الحرب لكونهم ليس بينهم وبين المسلمين حرب، أو لوجود معاهدات بينهم وبين المسلمين على عدم الحرب. الكافر إذا كان من قوم مسالمين لنا لا يقاتلون المسلمين ولا يحاربون المسلمين، ولم يقم بينهم وبين المسلمين حرب، فإن دمه معصوم. الكافر إذا كان من قوم بين بلادنا وبلاده معاهدة على عدم الحرب، فإن دمه في حقنا معصوم. وكذلك إذا قام سبب الأمان بأن كانوا يعيشون بين المسلمين بعقد الذمة أو بعقد اتفقوا به مع المسلمين على العيش في البلد، مثل العقود الحديثة، مثل ما يسمى بعقد المواطنة. اليوم هناك ما يسمى بعقد المواطنة، فهؤلاء الذين يعيشون مع المسلمين في وطنهم هم أبناء وطن واحد وإن كانوا غير مسلمين، لكنهم يعيشون مع المسلمين في الوطن، فإن دماءهم معصومة إلا بالحق. وكذلك إذا أمنهم مسلم على أنفسهم، وإذا وقع الأمان من مسلم ذكرا كان أو أنثى لزم جميع المسلمين، فلا يجوز لمسلم أن يقتل كافرا أمنه مسلم ولو كان من صغار القوم، أعني من أقلهم منزلة، فكيف إذا أمنه الحاكم المسلم؟ فإن هؤلاء تعصم دماؤهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. رواه البخاري في الصحيح. ذمة المسلمين واحدة، فإذا أعطى مسلم كافرا ذمته وأعطاها الأمان، فمن أخفره في هذا وقتل هذا الكافر الذي أمنه المسلم فعليه لعنة الله، يطرد من رحمة الله، والملائكة تدعو عليه باللعن، والناس أجمعين، يستحق أن يدعو عليه جميع الناس باللعن، لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. وفي رواية عند الشيخين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فأدنى المسلمين تلزم ذمته المسلمين جميعا، فكيف بأعلاهم؟ كيف بمن جعل الله له التصرف في الأمور العامة؟ وعن أم هاني أنها قالت يوم الفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. متفق عليه. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم أمان هذه المرأة، ويدخل في ذلك أمر عظيم يا إخوة، وهو إذا دخل المسلم بلاد الكفار فإن دخوله بإذنهم أمان لهم من غدره، ما يسمى اليوم التأشيرة، هذا أمان. كونك تدخل بلاد الكفار بإذنهم هذا أمان منك لهم أيها المسلم. فلا يجوز لمسلم دخل بلاد الكفار بتأشيرة بإذنهم أن يفسد في بلادهم وأن يقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري في الصحيح. من قتل معاهدا، المعاهد هنا يا إخوة يشمل كل من تقدم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي أنه يحرم من الجنة ويبعد عنها والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانظروا إلى هذه العظمة في هذا الدين. هذا الدين ليس فيه قدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل آمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أمن رجلا على دمه، أمنه أو وجد سبب من أسباب الأمان فأمنه على دمه فغدر به فقتله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافر. وفي رواية عند ابن ماجه وصححها الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. من أمن رجلا على دمه، سواء كان هذا مسلما أو كافرا، أمنه على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة، فيفضح يوم القيامة بأن ينصب له لواء، يقال هذه غدرة فلان. وقتل النفس المعصومة سواء عصمت بالإيمان أو عصمت بالأمان من ورطات الأمور الكبرى. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواه البخاري في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دمه لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري في الصحيح. وهذا الحديث يفسره الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. هذا معنى أنه لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني لا يزال المؤمن مهما فعل معنقا صالحا يرجى له الخير ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما انقطع عن الخيرات، والحديث رواه أبو داود. ومن حق الحياة أنه يحرم على الإنسان أن يقتل نفسه مهما كانت الأسباب. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، رواه البخاري في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان برجل، يعني ممن كان قبلنا، جراح فقتل نفسه فقال الله عز وجل: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار، رواه البخاري في الصحيح. الذي يقتل نفسه بالخنق يعذب يوم القيامة بأن يخنق نفسه في النار، والذي يطعنها بسكين أو نحوها يعذب في النار بأن يطعن نفسه فيها. وقال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا يا إخوة من الوعيد الشديد، ولا يعني أن قاتل نفسه كافر، لا، ولكن المقصود أنه متوعد بالمكوث الطويل في النار والعياذ بالله، حتى كأنه مخلد أبدا في النار لعظم جرمه. بل انتبهوا يا أخي، أمر عظيم جدا. من حق الحياة أنه لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للموت بالإهمال، حرام أن يعرض الإنسان نفسه للموت بالإهمال. مثل أن يسافر بسيارة ليست آمنة، إطاراتها ليست آمنة، أو يسرع سرعة زائدة عن الحد الذي حدده الخبراء فيعرض نفسه للقتل، فإن هذا حرام. من أين أخذنا هذا الأمر العظيم في ديننا؟ أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة، رواه أبو داود وصححه الألباني. من بات على ظهر بيت، على سطح بيت ليس له حجار، ليس له وقاية، بل السطح مستوي يمكن أن يتقلب فيسقط فيموت، فقد برئت منه الذمة، لأنه أهمل حتى عرض نفسه للموت. وهذا ما ينبغي أن يعيه المسلمون، فإن كثيرا من المسلمين يقعون في هذا الذنب من غير أن يشعروا. إذن من عظم حفظ الإسلام لحق الحياة أنه لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للموت بالإهمال، ولحماية هذا الحق العظيم شرع القصاص ليكون حياة. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذا الحق حق عام عظيم، ومن حقوق الإنسان العامة العدل، وهو حق مطلق لا يستثنى منه شيء. يقول العلماء: العدل واجب لم يستثنى من وجوبه شيء. فيجب العدل لكل أحد على كل أحد، يجب على الحاكم، ويجب على المحكوم، ويجب على القاضي، ويجب على العالم، ويجب على الزوج، ويجب على الأب، وعلى كل أحد لكل أحد، من قريب أو بعيد، أو موافق أو مخالف. وضده وهو الظلم محرم مطلقا، فلا يجوز ظلم أحد. ولكن ما هو العدل؟ بعض الناس يقولون العدل المساواة، وهذا غير صحيح، لأن العدل أدق من المساواة. المساواة مصطلح فضفاض لا ينضبط، والمساواة قد تكون عدلا وقد تكون ظلما. المساواة بين الأولاد في العطية التي لا سبب لها عدل، يجب على الوالد أن يساوي بين أولاده في العطية التي لا سبب لها. لكن المساواة بين الأولاد مع اختلاف أعمارهم في النفقة ظلم. يعني أن يسوى الطالب في الابتدائي بالطالب في الثانوي بالطالب في الكلية في النفقة، هذا ليس بعدل، هذا ظلم. هذا يحتاج شيء، وهذا يحتاج شيئا أكثر، وهذا يحتاج شيئا أكثر. وأنا أقول دائما، أقرب هذا للإخوة، أقول: لو كان للأب ولدا، أحدهما يكفيه ربع رغيف ليشبع، والآخر يحتاج ثلاثة أرغفة حتى يشبع، ليس العدل أن يسوي بينهما، وإنما العدل أن يعطي هذا حقه وأن يعطي هذا حقه. ومن هذا يا إخوة أن المساواة بين الذكور والإناث في الميراث ليست عدلا مطلقا ولا ظلما مطلقا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الذكور والإناث في بعض الحالات في الميراث، وساوى بين الذكور والإناث في بعض الحالات. إذن العدل أدق من التسوية والمساواة. العدل إعطاء كل أحد حقه بمقدار حقه، إعطاء كل أحد حقه بمقدار حقه، لا ينقص منه شيء. ثم من كان من أهل الفضل والإحسان فيستحب أن يعامل بالفضل والإحسان، إما بالإسقاط من الحق أو الزيادة في الإعطاء أو الابتداء بالإعطاء بلا سبب. يعني يا إخوة عندنا عدل وفضل، المعاملة بالعدل واجبة، المعاملة بالفضل وهو مقدار زائد عن العدل مستحبة إذا كان المعامل من أهل الفضل والإحسان. بشرط أن لا تؤدي المعاملة بالفضل إلى الإخلال بالعدل، أن لا تؤدي المعاملة بالفضل إلى الإخلال بالعدل. فإذا كانت المعاملة بالفضل تؤدي إلى الإخلال بالعدل فإنه لا تجوز المعاملة بالفضل. يعني رجل عنده أولاد فيعامل واحدا منهم بالفضل ويقول هذا طيب، هذا أحسن من إخوانه، فيعطيه زيادة ويقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهذا من الإحسان. نقول لا، هذا إحسان يخل بالفرض الذي هو العدل فلا يجوز. انتبهوا لهذا القيد، المعاملة بالفضل شرطها ألا تؤدي إلى الإخلال بالعدل. هذا الحق حق عام لكل الناس. قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله عز وجل آمرا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يحملنكم بغضكم لأقوام على عدم العدل بل اعدلوا، وهذا أمر يقتضي الوجوب. وقال الله عز وجل وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربنا تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم في الصحيح. الله عز وجل يخاطب العباد: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما مطلقا فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري الصحيح. هذا الحديث يدل يا إخوة على أن العدل سبب لحفظ الأمة، وأن الظلم سبب للهلاك والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضي. متفق عليه. وهذا عام يشمل ظلم المسلم وغير المسلم. من اغتصب أرضا من مالكها ظلما ولو شبرا واحدا فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال العلماء: يجعل هذا إلى سبع أراضين في عنقه يوم القيامة مثل الطوق، فضيحة له يفضحه الله بين الناس بهذه العلامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا في الظلم غير المسلم المعصوم. فإن من ظلمه فحجيجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، أي يؤخر الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. هذه ثلاثة حقوق من الحقوق العامة التي هي للناس جميعا على الناس. وأما الحقوق الخاصة التي هي لبعض الناس على الناس فكثيرة منها، وعلى رأسها حق النبي صلى الله عليه وسلم. فحق النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين لا يخرج من هذا الحق أحد، أن يصدقوه صلى الله عليه وسلم وأن يعلموا أنه رسول من الله إليهم جميعا وأن يتبعوه. ليس لأحد من الناس أن يتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. فلو كان هناك نبي حيا لما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، لو كان موسى عليه السلام حيا اليوم لما اتجه إلا إلى مكة، ولما استقبل إلا الكعبة. عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان لا يتجه إلى بيت المقدس، يستقبل الكعبة ويصلي مع المؤمنين. ليس لأحد من البشر أن يترك هذا الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يصدقه ويؤمن به ويوقن أنه رسول من الله للناس أجمعين، وأن يتبعه. قال الله عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وأن يوقن الناس أنه صلى الله عليه وسلم مرسل بالحق، فكل ما جاء به حق، وكل ما ثبت عنه فهو حق لا مرية فيه. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح فإنه حق، ليس باطلا ولا عيب فيه. لا يأتي رجل قصير النظر فيعيب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعي أنه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينطق بوحي من الله، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فليس هناك طريق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوحي من الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة أن الأمية في حقه مدح، وفي حق غيره ذم نقص. في حقه صلى الله عليه وسلم مدح، لما؟ لأنه أتى بما لا يأتي به العلماء وهو أمي، أتى بما لا يأتي به العلماء وهو أمي. وهذا دليل صدقه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهذا برهان على صدقه صلى الله عليه وسلم. فيجب على الناس جميعا أن يعتقدوا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه من الله. كذلك من حق النبي صلى الله عليه وسلم على الناس جميعا أن يؤمنوا أن الحق الذي جاء به محفوظ بحفظ الله، فلا يدخله تحريف، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أقسم الله بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وحي منه وحق مبين، وأقام لكل عاقل البرهان القطعي على صدقه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز. كذلك من حق النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين أن يعلموا أنه رحمة للعالمين، وأنه ما جاء إلا بالرحمة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويدل لكل ما تقدم من حق النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله عز وجل: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويتأكد هذا الحق للنبي صلى الله عليه وسلم على كل من كان متبعا نبيا قبله. نعم، أقول معاشر الفضلاء، إنه يتأكد حق النبي صلى الله عليه وسلم على من كان متبعا لنبي قبله، فإن الأنبياء عليهم السلام قد بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ووصفوه لأممهم بالأوصاف المتحققة في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين به أن يأخذوا بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن لا ينتقوا من ذلك بحسب عقولهم، وأن يسلموا لذلك تسليما، وأن تنشرح صدورهم به. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن حقه صلى الله عليه وسلم على من آمن به أن يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله شرفه بالرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول يصدق صلى الله عليه وسلم ولا يكذب. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم بشر لا يجوز أن يصرف له شيء من حق الله، ولكنه ليس كسائر البشر صلى الله عليه وسلم، بل شرفه الله عز وجل بالرسالة. ومن حقه صلى الله عليه وسلم على من آمن به أن يكثر من الصلاة والسلام عليه. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله عز وجل المؤمنين بكثرة الصلاة والسلام على رسولهم صلى الله عليه وسلم. بدأنا الحقوق الخاصة بهذا الحق الطيب الشريف، حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سنكمل في مجلسي الغد إن شاء الله الكلام عن بقية الحقوق الخاصة التي وردت في القرآن بحسب ما يتيسر في الوقت، ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة إن كان هناك وقت بحسب ما يتيسر من الوقت إلى أن تقام الصلاة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل الكلام عن الحقوق في القرآن الكريم. وقد تقدم معنا قبل التوقف لصلاة المغرب أن من الحقوق العامة الحق في الحياة، وأنه حق قد جاء به جميع الأنبياء عليهم السلام واتفقت عليه الشرائع، وأن الأصل أن نفوس الناس معصومة، وأنه لا يجوز القتل إلا بحق، وأن القتل بالحق إنما يكون من جهتين: الجهة الأولى أن يكون ذلك في الجهاد الشرعي الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، والجهة الثانية أن يكون ذلك بالأسباب الشرعية التي تقتضي القتل. وقلنا إنه يشترط في هذه الأسباب أن تكون متحققة يقينا، وأن يحكم على فاعلها بالقتل من جهة من جعل له الحكم، وأن يكون تنفيذ ذلك تحت راية ولي الأمر. ثم ذكرنا أن هذه العصمة العظيمة المؤكدة لها أسباب، فعصمة النفوس تكون بالإيمان وتكون بالأمان. تكون بالإيمان، فمن آمن بالله وأسلم بأن نطق بالشهادتين عصم دمه، وما في قلبه أمره إلى الله، ولا يلتفت إلى الظنون في صدق إيمانه، ولا يجوز الإقدام على قتله بحجة أنه منافق، أو أنه إنما يتظاهر بالإسلام ليحمي نفسه، ما دام أنه نطق بالشهادتين فقد عصم دمه، إلا أن يأتي بسبب يقتضي قتله على ما بيناه فيما تقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم في الصحيح. وقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما حاكيا قصة عظيمة عجيبة ملئت حكما وفوائد، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، أي بعثهم في سرية، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه ورفعنا يعني عليه السيف والرمح قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعودا، أي كانت القرينة دالة على أنه ما قال ذلك إسلاما، وإنما قال ذلك ليحمي نفسه من السيف. لما غشيناه وكدنا أن نقتله قال لا إله إلا الله، وقد كان قبل ذلك رافضا ذلك ويقاتل المسلمين على ذلك. قال أسامة رضي الله عنه: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ يعني أسمعته يقول لا إله إلا الله ومع ذلك قتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ ألا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها قلبه أم قالها لسانه من أجل السلاح فقط؟ أنت لا تدخل قلبه، القلب إلى الله عز وجل. ما دام أنه قال لا إله إلا الله عصم دمه. قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الله أكبر. إني لأعجب كيف أن مسلما يقرأ هذا الحديث ويجرؤ على تقتيل المسلمين بدم بارد بحجة أنهم مرتدون وأنهم موالون للمشركين وأنهم من ترهات الباطل. مسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عصم دمه إلا بالحق. كيف يجرؤ مسلم على أن يعتدي على حياته وعلى أن يقتله؟ وجاء عن عقبة بن مالك رضي الله عنه أن سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غشوا أهل ماء صبحا، فبرز رجل من أهل الماء فحمل عليه رجل من المسلمين فقال إني مسلم. هذا الرجل من أهل الماء الذين صبحهم المسلمون، لما خرج فخرج عليه رجل من المسلمين قال أنا مسلم، أنا على دينك. قال فقتله. فلما قدموا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فما بال المسلم يقتل الرجل وهو يقول إني مسلم لا إله إلا الله. يا إخوة، في أي شيء في قتال شرعي في جهاد شرعي رجل قال أنا مسلم فقتله المسلم، فقال الرجل إنما قالها متعودا، فطرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ومد يده اليمنى فقال أبى الله على من قتل مسلما، أبى الله على من قتل مسلما، أبى الله على من قتل مسلما. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ مقبل الوادي. فالإيمان سبب لعصمة النفوس، والمؤمن حقا إذا سمع المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كف عن دمه، فلا يجوز قتله إلا بالحق الذي بيناه فيما تقدم. وتعصم الأنفس بالأمان، وذلك بحق من لم يسلم ولم يحارب المسلمين لكونه لا يحارب أصلا، كالكبير والضعيف والمرأة والأعمى، فهؤلاء لا يقتلون ولو كان بين المسلمين وقومهم قتال. ما لم يشاركوا في القتال لأنهم ليسوا أهل قتال، وكذلك إذا لم يكونوا من أهل الحرب لكونهم ليس بينهم وبين المسلمين حرب. أو لوجود معاهدات بينهم وبين المسلمين على عدم الحرب. الكافر إذا كان من قوم مسالمين لنا لا يقاتلون المسلمين، ولا يحاربون المسلمين ولم يقم بينهم وبين المسلمين حرب فإن دمه معصوم. الكافر إذا كان من قوم بين بلادنا وبلاده معاهدة على عدم الحرب فإن دمه في حقنا معصوم. وكذلك إذا قام سبب الأمان بأن كانوا يعيشون بين المسلمين بعقد الذمة أو بعقد اتفقوا به مع المسلمين على العيش في البلد مثل العقود الحديثة مثل ما يسمى بعقد المواطنة. المواطنة اليوم هناك ما يسمى بعقد المواطنة، فهؤلاء الذين يعيشون مع المسلمين في وطنهم هم أبناء وطن واحد وإن كانوا غير مسلمين لكنهم يعيشون مع المسلمين في الوطن، فإن دماءهم معصومة إلا بالحق. وكذلك إذا أمنهم مسلم على أنفسهم وإذا وقع الأمان من مسلم ذكرا كان أو أنثى لزم جميع المسلمين، فلا يجوز لمسلم أن يقتل كافرا أمنه مسلم ولو كان من صغار القوم، أعني من أقلهم منزلة، فكيف إذا أمنه الحاكم المسلم؟ فإن هؤلاء تعصم دماؤهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. رواه البخاري في الصحيح. ذمة المسلمين واحدة، فإذا أعطى مسلم كافرا ذمته وأعطاها الأمان فمن أخفره في هذا وقتل هذا الكافر الذي أمنه المسلم فعليه لعنة الله، يطرد من رحمة الله، والملائكة تدعو عليه باللعن، والناس أجمعين يستحق أن يدعو عليه جميع الناس باللعن، لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. وفي رواية عند الشيخين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فأدنى المسلمين تلزم ذمته المسلمين جميعا، فكيف بأعلاهم؟ كيف بمن جعل الله له التصرف في الأمور العامة؟ وعن أم هاني أنها قالت: يوم الفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. متفق عليه. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم أمان هذه المرأة، ويدخل في ذلك أمر عظيم يا إخوة، وهو إذا دخل المسلم بلاد الكفار فإن دخوله بإذنهم أمان له من غدره، ما يسمى اليوم التأشيرة، هذا أمان. كونك تدخل بلاد الكفار بإذنهم هذا أمان منك لهم أيها المسلم، فلا يجوز لمسلم دخل بلاد الكفار بتأشيرة بإذنهم أن يفسد في بلادهم وأن يقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري في الصحيح. من قتل معاهدا، المعاهد هنا يا إخوة يشمل كل من تقدم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي أنه يحرم من الجنة ويبعد عنها والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانظروا إلى هذه العظمة في هذا الدين. هذا الدين ليس فيه غدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل آمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل آمن رجلا على دمه، أمنه أو وجد سبب من أسباب الأمان فأمنه على دمه فغدر به فقتله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافر. وفي رواية عند ابن ماجه وصححها الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. من أمن رجلا على دمه سواء كان هذا مسلما أو كافرا، أمنه على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة، فيفضح يوم القيامة بأن ينصب له لواء يقال هذه غدرة فلان. وقتل النفس المعصومة سواء عصمت بالإيمان أو عصمت بالأمان من ورطات الأمور الكبرى. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواه البخاري في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دمه، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري في الصحيح. وهذا الحديث يفسره الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. هذا معنى أنه لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني لا يزال المؤمن مهما فعل معنقا صالحا يرجى له الخير ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما انقطع عن الخيرات. والحديث رواه أبو داود. ومن حق الحياة أنه يحرم على الإنسان أن يقتل نفسه مهما كانت الأسباب. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، رواه البخاري في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان برجل، يعني ممن كان قبلنا، جراح فقتل نفسه، فقال الله عز وجل: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار، رواه البخاري في الصحيح. الذي يقتل نفسه بالخنق يعذب يوم القيامة بأن يخنق نفسه في النار، والذي يطعنها بسكين أو نحوها يعذب في النار بأن يطعن نفسه فيها. وقال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا يا إخوة من الوعيد الشديد، ولا يعني أن قاتل نفسه كافر، لا، ولكن المقصود أنه متوعد بالمكوث الطويل في النار والعياذ بالله، حتى كأنه مخلد أبدا في النار لعظم جرمه. بل انتبهوا يا أخي، أمر عظيم جدا. من حق الحياة أنه لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للموت بالإهمال، حرام أن يعرض الإنسان نفسه للموت بالإهمال. مثل أن يسافر بسيارة ليست آمنة، إطاراتها ليست آمنة، أو يسرع سرعة زائدة عن الحد الذي حدده الخبراء فيعرض نفسه للقتل، فإن هذا حرام. من أين أخذنا هذا الأمر العظيم في ديننا؟ أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة، رواه أبو داود وصححه الألباني. من بات على ظهر بيت، على سطح بيت، ليس له حجار، ليس له وقاية، بل السطح مستوي يمكن أن يتقلب فيسقط فيموت، فقد برئت منه الذمة، لأنه أهمل حتى عرض نفسه للموت. وهذا ما ينبغي أن يعيه المسلمون، فإن كثيرا من المسلمين يقعون في هذا الذنب من غير أن يشعروا. إذن من عظم حفظ الإسلام لحق الحياة أنه لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للموت بالإهمال. ولحماية هذا الحق العظيم شرع القصاص ليكون حياة. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذا الحق حق عام عظيم، ومن حقوق الإنسان العامة العدل، وهو حق مطلق لا يستثنى منه شيء. يقول العلماء: العدل واجب لم يستثنى من وجوبه شيء. فيجب العدل لكل أحد على كل أحد، يجب على الحاكم، ويجب على المحكوم، ويجب على القاضي، ويجب على العالم، ويجب على الزوج، ويجب على الأب، وعلى كل أحد لكل أحد، من قريب أو بعيد، أو موافق أو مخالف. وضده وهو الظلم محرم مطلقا، فلا يجوز ظلم أحد. ولكن ما هو العدل؟ بعض الناس يقولون العدل المساواة، وهذا غير صحيح، لأن العدل أدق من المساواة. المساواة مصطلح فضفاض لا ينضبط، والمساواة قد تكون عدلا وقد تكون ظلما. المساواة بين الأولاد في العطية التي لا سبب لها عدل، يجب على الوالد أن يساوي بين أولاده في العطية التي لا سبب لها. لكن المساواة بين الأولاد مع اختلاف أعمارهم في النفقة ظلم. يعني أن يسوى الطالب في الابتدائي بالطالب في الثانوي بالطالب في الكلية في النفقة، هذا ليس بعدل، هذا ظلم. هذا يحتاج شيء، وهذا يحتاج شيئا أكثر، وهذا يحتاج شيئا أكثر. وأنا أقول دائما، أقرب هذا للإخوة، أقول: لو كان للأب ولدا أحدهما يكفيه ربع رغيف ليشبع، والآخر يحتاج ثلاثة أرغفة حتى يشبع، ليس العدل أن يسوي بينهما، وإنما العدل أن يعطي هذا حقه وأن يعطي هذا حقه. ومن هذا يا إخوة أن المساواة بين الذكور والإناث في الميراث ليست عدلا مطلقا ولا ظلما مطلقا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الذكور والإناث في بعض الحالات في الميراث، وساوى بين الذكور والإناث في بعض الحالات. إذن العدل أدق من التسوية والمساواة. العدل إعطاء كل أحد حقه بمقدار حقه، إعطاء كل أحد حقه بمقدار حقه، لا ينقص منه شيء. ثم من كان من أهل الفضل والإحسان فيستحب أن يعامل بالفضل والإحسان، إما بالإسقاط من الحق أو الزيادة في الإعطاء أو الابتداء بالإعطاء بلا سبب. يعني يا إخوة عندنا عدل وفضل، المعاملة بالعدل واجبة، المعاملة بالفضل وهو مقدار زائد عن العدل مستحبة إذا كان المعامل من أهل الفضل والإحسان. بشرط ألا تؤدي المعاملة بالفضل إلى الإخلال بالعدل، ألا تؤدي المعاملة بالفضل إلى الإخلال بالعدل. فإذا كانت المعاملة بالفضل تؤدي إلى الإخلال بالعدل فإنه لا تجوز المعاملة بالفضل. يعني رجل عنده أولاد فيعامل واحدا منهم بالفضل ويقول هذا طيب، هذا أحسن من إخوانه، فيعطيه زيادة ويقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهذا من الإحسان. نقول لا، هذا إحسان يخل بالفرض الذي هو العدل فلا يجوز. انتبهوا لهذا الخيط، المعاملة بالفضل شرطها ألا تؤدي إلى الإخلال بالعدل. هذا الحق حق عام لكل الناس. قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله عز وجل آمرا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يحملنكم بغضكم لأقوام على عدم العدل بل اعدلوا، وهذا أمر يقتضي الوجوب. وقال الله عز وجل وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربنا تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم في الصحيح. الله عز وجل يخاطب العباد يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما مطلقا فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، رواه البخاري الصحيح. هذا الحديث يدل يا إخوة على أن العدل سبب لحفظ الأمة وأن الظلم سبب للهلاك والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضي. متفق عليه. وهذا عام يشمل ظلم المسلم وغير المسلم. من اغتصب أرضا من مالكها ظلما ولو شبرا واحدا فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال العلماء: يجعل هذا إلى سبع أراضين في عنقه يوم القيامة مثل الطوق، فضيحة له يفضحه الله بين الناس بهذه العلامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا في الظلم غير المسلم المعصوم. فإن من ظلمه فحجيجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، أي يؤخر الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. هذه ثلاثة حقوق من الحقوق العامة التي هي للناس جميعا على الناس. وأما الحقوق الخاصة التي هي لبعض الناس على الناس فكثيرة منها، وعلى رأسها حق النبي صلى الله عليه وسلم. فحق النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين لا يخرج من هذا الحق أحد، أن يصدقوه صلى الله عليه وسلم وأن يعلموا أنه رسول من الله إليهم جميعا وأن يتبعوه. ليس لأحد من الناس أن يتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. فلو كان هناك نبي حيا لما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، لو كان موسى عليه السلام حيا اليوم لما اتجه إلا إلى مكة ولما استقبل إلا الكعبة. عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان لا يتجه إلى بيت المقدس، يستقبل الكعبة ويصلي مع المؤمنين. ليس لأحد من البشر أن يترك هذا الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يصدقه ويؤمن به ويوقن أنه رسول من الله للناس أجمعين. وأن يتبعه. قال الله عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وأن يوقن الناس أنه صلى الله عليه وسلم مرسل بالحق، فكل ما جاء به حق، وكل ما ثبت عنه فهو حق لا مرية فيه. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح فإنه حق، ليس باطلا ولا عيب فيه. لا يأتي رجل قصير النظر فيعيب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعي أنه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينطق بوحي من الله، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فليس هناك طريق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوحي من الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة أن الأمية في حقه مدح، وفي حق غيره ذم نقص. في حقه صلى الله عليه وسلم مدح، لما؟ لأنه أتى بما لا يأتي به العلماء وهو أمي، أتى بما لا يأتي به العلماء وهو أمي، وهذا دليل صدقه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهذا برهان على صدقه صلى الله عليه وسلم. فيجب على الناس جميعا أن يعتقدوا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه من الله. كذلك من حق النبي صلى الله عليه وسلم على الناس جميعا أن يؤمنوا أن الحق الذي جاء به محفوظ بحفظ الله، فلا يدخله تحريف، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أقسم الله بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وحي منه وحق مبين، وأقام لكل عاقل البرهان القطعي على صدقه صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز. كذلك من حق النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين أن يعلموا أنه رحمة للعالمين، وأنه ما جاء إلا بالرحمة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويدل لكل ما تقدم من حق النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله عز وجل: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويتأكد هذا الحق للنبي صلى الله عليه وسلم على كل من كان متبعا نبيا قبله. نعم، أقول معاشر الفضلاء إنه يتأكد حق النبي صلى الله عليه وسلم على من كان متبعا لنبي قبله، فإن الأنبياء عليهم السلام قد بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ووصفوه لأممهم بالأوصاف المتحققة في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين به أن يأخذوا بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن لا ينتقوا من ذلك بحسب عقولهم، وأن يسلموا لذلك تسليما، وأن تنشرح صدورهم به. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن حقه صلى الله عليه وسلم على من آمن به أن يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله شرفه بالرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول يصدق صلى الله عليه وسلم ولا يكذب. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم بشر لا يجوز أن يصرف له شيء من حق الله، ولكنه ليس كسائر البشر صلى الله عليه وسلم، بل شرفه الله عز وجل بالرسالة. ومن حقه صلى الله عليه وسلم على من آمن به أن يكثر من الصلاة والسلام عليه. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله عز وجل المؤمنين بكثرة الصلاة والسلام على رسولهم صلى الله عليه وسلم. بدأنا الحقوق الخاصة بهذا الحق الطيب الشريف، حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سنكمل في مجلسي الغد إن شاء الله الكلام عن بقية الحقوق الخاصة التي وردت في القرآن بحسب ما يتيسر في الوقت، ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة إن كان هناك وقت بحسب ما يتيسر من الوقت إلى أن تقام الصلاة، والله أعلم.